كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يجعلهم ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين وطلبة العلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، ففي هذه المحاضرة بعون الله تعالى نتناول الآيات من سورة طه من الآية 57 وحتى الآية 76. وهذه الآيات المباركات حوت موضوعات ثلاثة بارزة. الموضوع الأول رد فرعون اللعين لمعجزة موسى عليه السلام، والموضوع الثاني يوم الزينة وما وقع فيه، الموضوع الثالث فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وفي النهاية دروس وعبر. من خلال هذه الموضوعات نتعايش مع الآيات من 57 إلى 76 بعدما نستمع إلى قراءتها من أخينا عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنات والدرجات العلى. في هذه الآيات المباركات موضوع أول وهو موقف فرعون من معجزة موسى عليه السلام وهي معجزة باهرة وخاصة المعجزة الكبرى العصا. ووصلا بما سبق كنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قدم موسى تعريفا كاملا وعظيما بالله سبحانه وتعالى ليعرفه فرعون بالعظمة والقوة والغلبة والهيمنة والوحدانية والإنعام والإكرام ليخضع ويؤمن ويتزكى، ولكنه رغم الدعوة اللينة رغم الآيات المعجزة إلا أنه كذب بكل ذلك وأبى الإيمان ورفضه. فتواصل الآيات بيان هذا الموقف حيث قال فرعون لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. اتهمه أولا بأنه جاء بسحر ولم يأتي بمعجزة لما رأى بين السحر والمعجزة من انقلاب الصور، فظن أن ما فعله موسى هو تحويل للشكل الظاهر في الشيء أو تخييل للعين، فعل عجيب كما تعود من السحرة. فلهذه الشبهة وصف فرعون عليه اللعنة معجزة موسى عليه السلام بأنها سحر، واتهمه كذلك بتهمة هو منها براء، اتهمه بأنه جاء لينازعه الحكم والملك والأرض، التهمة التي يتهم بها الداعي إلى الحق دائما. وما هو كذلك، إنما بعثه الله لينقذ بني إسرائيل من تحت سلطان فرعون الظالم. وبعد أن ادعى عليه هذا أنكر عليه ما يريد أن يفعل قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ ثم توعده بأنه سيأتي بمثل ما جاء به لينازعه أمره وليظهر بطلانه وسحره كما ادعى فرعون عليه اللعنة، فلنأتينك بسحر مثله. فلنأتينك، هكذا يذكر الله تعالى هذه الكلمة عن فرعون مؤكدة، واللام فيها تشير إلى القسم، فكأنه أقسم وعزم الأمر على أنه سيفعل ذلك، وأنه سيحاد موسى ويضاده بشيء مثل ما رأى، وما له ذلك بمستطاع، ولكنه يدعي ذلك. فطلب من موسى أن يفرض وأن يضرب موعدا في مكان وزمان موحد يكون بينهما، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، وهكذا يدعي أنه لا يخلف الوعد، ولأنه يزعم القوة والغلبة. مكانا سوى أي مكانا مستويا، نحن وأنت سواء في ذلك الموعد، فلا يخلفه أحدنا ولا يتخلف عنه. أو مكانا سوى أي مكانا مستويا، نلتقي في مكان مستوي وفي أرض فضاء بحيث لا يختفي فوقها شيء، فيرى الناس كل شيء، ويظهر عملك يا موسى ويظهر عملنا وسحرنا. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وهنا يجيب موسى عليه السلام بذكاء عظيم، وهكذا دعاة الحق يرزقون الحيلة، ولا سيما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يوحى إليهم. فيبدو أن موسى أجاب من عند نفسه، قال موعدكم يوم الزينة، اقتراح من موسى عليه السلام، من فكره، من بنيات عقله، من تخطيطه وتدبيره ومكره بفرعون كما يمكر به فرعون، فاختار موسى يوم الزينة. وذكر ابن كثير عن وهب بن منبه رحمهما الله تعالى أن ذلك كان بوحي من الله سبحانه، أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب مع فرعون هذا الموعد. أيما كان فهذا هو منطق الحق، بوحي من الله أو باستلهام من موسى عليه السلام اختار يوم الزينة. ويوم الزينة كان يوم عيد عندهم عند القبط، ويقال له يوم النوروز، ثم لما عربت الكلمة صارت يوم النيروز، وهو يوم عيد، وهو أول يوم في عامهم كانوا يحتفلون فيه ويجتمعون فيه، ويكون بينهم من البيع والشراء والمتاجرة كالسوق الكبيرة، ويترك الناس أعمالهم وأشغالهم، وهكذا يجتمع الناس بطبيعة الحال. اختار موسى عليه السلام هذا اليوم بالذات، وكان موافقا كما ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان موافقا ليوم عاشوراء من الأشهر القمرية، وكما جاء في الحديث الصحيح أنه هو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون أيضا، يوم أن أهلكه، يوم عاشوراء. اختار موسى هذا اليوم ليجتمع الناس، بل اشترط ذلك ونص عليه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وسمي بيوم الزينة لأنه يوم عيد كما عرفنا، فكانوا يزدانون له ويتخذون الزينة في بيوتهم وشوارعهم وهكذا، فسمي بيوم الزينة. وأن يحشر الناس أي أن يجمع الناس. صاحب الحق لا يخاف من المواجهة، وصاحب الباطل يعميه غروره وعنفوانه فلا يرى. فلم يدرك فرعون لماذا اختار موسى يوم الزينة حتى يرى الناس جميعا هذا الإفضاح لأمر فرعون ولألوهية فرعون المدعى وأنه ليس إله وأن ما مع موسى ليس سحرا إنما هو إعجاز من الله سبحانه وتعالى. ونظير ذلك في غلام بني إسرائيل الذي أراد أن يقتله الملك حين لم يتمكن منه ونجاه الله تعالى بالدعاء، قال الغلام للملك أتريد أن تقتلني؟ قال نعم. قال اجمع الناس في فناء القصر ثم أقف لك هناك عند الشجرة وتضربني بسهمك أو ترميني بسهمك وتقول بصوت مسموع بسم الله رب الغلام. ولم يفطن الملك بملكه وعنفوانه وهيلمانه لماذا اختار الغلام جمع الناس مع أنه سيقتل. ذلك لأن داعي الحق يريد أن يعرف الناس، يريد أن يعلن على الناس الحق من الباطل، وكل يختار ما شاء فيكون قد دعا إلى الله عز وجل دعوة عامة عظيمة. وفعلا كان موسى عليه السلام هكذا بهذا الذكاء وبهذه الحيلة بعيدة المدى، فقال وأن يحشر الناس. ومن ثقته بربه لأنه على نبوة صحيحة صادقة قال ضحى، والضحى جزء من النهار، ساعة من النهار، هي أوضح ساعات النهار رؤية، ففيها الشمس بضوئها اللطيف، ربما في الظهيرة لا يستطيع الإنسان الرؤية كاملة من شدة أثر حرارة الشمس وأشعتها على العين، وربما في الأصيل وفي آخر النهار لا يستطيع أيضا الرؤية كما ينبغي لقدوم الليل، لكن هذا هو أول النهار، وظهور الشمس في الضحى ألطف أوقات اليوم. فلذلك اختاره موسى ليكون الأمر بارزا ظاهرا لا خفاء فيه، وأن يحشر الناس ضحى. انتهى هذا الاتفاق بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه اللعنة، ورضوا هذا الموعد وأن يكونوا في مكان سوى أي سواء بينهم. انطلق فرعون بسرعة، وهذا هو الموضوع الثاني، يوم الزينة، الإعداد له. انطلق فرعون دون توان ولا تراخ للإعداد لذلك اليوم، فإنه سيجمع السحرة، وكان يكفي أن يأتي بأبرز السحرة بأقواهم بأعلمهم. ومما ينبغي أن أنبه إليه هنا أن السحر في حياة الناس قديما وفي أيام القبط وفي الفراعنة كان أمرا رائجا شائعا محمودا، بل كانوا يصفون الساحر بالعلم، يصفون الساحر بالعلم. فطلب موسى أن يأتوه بكل ساحر عليم، وبنو إسرائيل قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، يطلبون منه الدعاء، كيف يقولون ساحر ويطلبون منه الدعاء؟ قصدوا يا أيها العالم، يا أيها الساحر الذي بلغ في سحره العلم ودرجة العلم، ادع لنا ربك. حينما ضاقت بهم الضائقة طلبوا منه ونادوه بهذا النداء، لأن السحر ارتبط في ذهنهم بالعلم. وهذا يكون في الجاهليات عموما حين يجهل الناس بدين الله ويجهلون بالفارق بين العالم والجاهل والعالم وغيره. حتى في أيامنا هذه ربما يزعم كثير من الناس أن الساحر هذا عالم، ولذلك يقال فلان بيعرف. ماذا يعرف؟ لا يعرف شيئا، إنما هو يخمن، إنما هو يظن ويخرص بالقول، لكن يدعي الناس أن فلانا يعرف الأشياء والأشياء المغيبة والأشياء الضالة الضائعة، ويعرف ماذا في بيتي وماذا يجري لي في سري وفي نجواي، وهذا كفر بالله أو شرك بالله والعياذ بالله، لأنه ادعاء بأن الساحر يعلم الغيب والعياذ بالله، وهذه كبيرة من الكبائر نعوذ بالله منها. فهنا فرعون تولى بسرعة، والله تعالى يقول فتولى فرعون فجمع كيده، فتولى هذه الفاء حرف العطف، تدل هذه الفاء على السرعة، على الترتيب والتعقيب، أنه بسرعة وفي عقب ما اتفق مع موسى عليه السلام خرج مسرعا وأصدر أوامره وبعث رجاله وجنده إلى أنحاء مصر ليأتوه بكل ساحر عليم، حتى جمعوا له عددا غفيرا كبيرا قال فيه كما ذكر ابن كثير محمد ابن كعب القرضي رحمه الله قال كانوا 80,000، وقال قاسم بن أبي بزة كانوا 70,000، وقال السدي كانوا 35,000، وقال الثوري عن أبي ثمامة كانوا 19,000، وقال ابن إسحاق كانوا 15,000، وقال كعب الأحبار كانوا 12,000، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا أصح أنهم كانوا 70 رجلا. وهذا يكفي، يكفي لمناظرة ساحر أو رجل واحد هو ساحر في نظر فرعون اللعين، يكفي في مناظرته أن يجمع عليه 70 ساحر، 70 ساحرا وسبعون رجلا من أهل هذا الفن. لكن هذه الأعداد كلها أقوال لا تهم في الموضوع ولا تقدم ولا تؤخر، المهم أنهم كانوا كثرة كبيرة وعددا عظيما، أراد فرعون أن يقابل بهم معجزة موسى عليه السلام. أيما كان العدد فإن فرعون جاء بهذا الحشد العظيم، ولهذا تجد الفعل الأخير معطوفا بثم، فتولى فرعون فجمع كيده، فتولى بسرعة فجمع بسرعة ثم أتى، فجمع كيده أي ما يكيد به لموسى عليه السلام من تصديه له بالسحر والسحرة، ثم تدل على الترتيب والتراخي أي البعد والمسافة، قد تكون مسافة حسية في الزمان أو المكان، وقد تكون مسافة معنوية يسمى البعد الرتبي أي بعد في الرتبة. فالأمر المعطوف عليه، الأمر الذي بعد ثم، هذا يكون أكبر في القدر والقيمة أو في الخطر والشأن من الأمر الذي قبلها. فلأن فرعون حين ذهب وإن كان بسرعة وأصدر أوامره وبعث رجاله، لكن هذا استغرق وقتا بلا شك في زمانهم، استغرق وقتا وزمانا ولو بضعة أيام، فهنا قال ثم أتى أي جاء إلى الموعد الموعود، وقالوا كان هذا الموعد بعد الاتفاق بحوالي 40 يوما، إذن مجيء ثم هنا مناسب جدا ويدل على فصاحة القرآن ودقة التعبير فيه. قال تعالى فتولى لأنه كان بسرعة، فجمع لأنه كان بسرعة، ثم أتى لأن هناك فترة زمانية بين الموعد وبين الاتفاق عليه، أو لأن مجيء فرعون بنفسه ليحضر هذا اللقاء ومجيئه بسبعين رجلا أو أكثر من ذلك، هذا أمر كان أعظم من أنه ذهب يجمعهم، كونه ذهب يجمع السحرة هذا أمر هين، لكن كان أكبر منه في نفوس الناس وأعظم منه في واقع الأمر أنه يأتي بنفسه ويجلس على كرسي ملكه ويقف حوله الحراس والحشد ويصطف السحرة وهكذا، هذا كان في القيمة والمنظر أخطر وأعظم، ولذلك عطف هذا الأمر بحرف ثم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وعند ذلك استقبلهم فرعون وحثهم، ولكنهم جاءوا يؤدون عملا مقابل أجرة، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أخذ يمنيهم بالعطاء والتقريب منه وأنهم ستكون لهم مكانة عظيمة ويأخذون العطايا والهدايا لو أنهم غلبوا في هذا اليوم. ولكن موسى عليه السلام قام يعظ رغم رهبة الموقف وبطش فرعون وظلمه وشدة المعارضين له وكثرتهم، إلا أن الدعوة لا يمنعها شيء، لتبلغ كلمة الله إلى كل إنسان. فقال موسى لهم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الويل هو العذاب الشديد، هو العذاب الشديد في جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، ويلكم يعني يا ويلكم، والويل لكم إن تبعتم فرعون. لا تفتروا على الله كذبا، الافتراء هو الاختلاق، اختلاق الكلام واختلاق الشيء وادعاءه كذبا اسمه افتراء، من الفري وهو القطع. فالافتراء شيء مقطوع لا أصل له أو لا يمت إلى أصل. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. الإسحات هو الإهلاك هلاكا كاملا حتى لا تبقى بقية. فيسحتكم بعذاب أي فيهلككم هلكة لا تبقى منكم بقية بعدها. وهنا يقول بعذاب وهي كلمة نكرة، والتنكير هنا للتعظيم أي بعذاب عظيم. وقد خاب من افترى، وقد خاب أي خسر من افترى. عموما الافتراء جريمة لا ربح فيها ولا كسب منها، إنما عاقبتها الخيبة دائما. لما قال لهم موسى ذلك، هؤلاء السحرة كانوا هم كلهم، كانوا كلهم أو بعضهم على الأقل كان في قلوبهم خير، ولكن نشأوا في هذا الجو وتعلموا السحر، وتعلموا السحر بأمر من فرعون أمر باختيار عدة رجال وتعليمهم السحر تعليما عظيما لا يعلمه أحد حتى يكون سحرة له في ملكه وفي حياته، فأكرهوا على هذا العمل. ففي قلوبهم خير، ولكن البيئة التي حولهم لم تساعدهم على هذا الخير ولم تظهره من قلوبهم، فبان منهم الشر. فلما كلمهم موسى عليه السلام بهذه الموعظة كأنهم خافوا وكأنهم اضطربوا في موقفهم، ولكن كيف يرجعون عن هذا الأمر وفرعون أمامهم؟ وبطش فرعون معروف، وهذا أمر ملكي من فرعون، فعصيانه عندهم مخيف ومرعب، وثقتهم في موسى مجرد شبهة. كلامه مقنع، كلامه جميل، كلامه حق، ولكن ليسوا على يقين، لم يروا معجزة بأعينهم، ولذلك تراجعوا خوفا من فرعون بعد أن قال لهم هذه الموعظة. فتنازعوا أمرهم أي اختلفوا، قال بعضهم هذا ساحر، قال بعضهم لا هذا نبي، قال بعضهم هذا لا ساحر ولا نبي، اختلفوا في شأن موسى عليه السلام، ولكن انتهوا في النهاية إلى اتفاق على شيء واحد، وذلك أنهم يجمعوا كيدهم وسحرهم وأن يأتوا صفا واحدا في مقابلة موسى حتى يستطيعوا مواجهته. وأسروا النجوى، أخفوا هذا الكلام فيما بينهم، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يعني نعم هذان ساحران، إن هنا قول للعلماء بأن معناها نعم وأجل، وبالتالي فلا إشكال في الإعراب، أو إن هذان لساحران أي ما هذان إلا ساحران، وهذا على لهجة في العرب كانوا يستعملون كلمة هذا على وضعها سواء أفردت أو ثنيت أو جمعت، لا يغيرونها بعلامات الإعراب، فلا تنصب وتجر بالياء، إنما تبقى على حالها هكذا، فلم تؤثر فيها إن عندهم. ففيها قراءة أخرى، قراءة صحيحة بتشديد نون إن هذين لساحران، وهذا هو الوجه المشهور عندنا في اللغة العربية، عندنا نحن أهل هذا العصر، وإلا فعند العرب وجوه أخرى مشهورة ومعروفة، لكن هذا هو الذي يعرفه الناس. ولذلك يشبه بعض المغرضين على القرآن بأن هذا خطأ في لغة القرآن، إن هذان لساحران، كان ينبغي أن يقال إن هذين لساحران، لا، هذه لهجة في لغة العرب وفيها قراءة إن هذين على المشهور فيما نعلم من اللغة، فهذا موجود وهذا موجود. وقال بعض العلماء إن هنا بمعنى أجل ونعم، في استعمال بعض العرب كانوا يستعملون إن بمعنى أجل ونعم، هذان لساحران، واللام للتأكيد، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. نلاحظ هنا أن السحرة وهم كفر إلى تلك اللحظة قالوا يخرجاكم من أرضكم، دائما الكفرة ينسبون الأرض إليهم ولا ينسبونها إلى الرسل وإن كانوا منهم. موسى مولود في مصر وعاش في مصر فترة طويلة وخدم فيها هو وأهله وقومه خدمة عظيمة، ومع ذلك ينفون عنه نسبته إلى مصر. وقبل ذلك الرسل جميعا كانوا أيضا يقول الكفار للرسل لا تعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا، مع أنهم أرض الرسل أيضا، فمكة بلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي ولد فيها أو الذي ولد فيه وعاش فيه وتربى فيه ونشأ فيه، وهي أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخرجوه منها. وهكذا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. تنوعت كلمات المفسرين من السلف حول كلمة طريقتكم المثلى، ما المراد بها؟ لكنها كلمات لا تتعارض، كلمات في مجملها تصف الطريقة المثلى كلها. البعض قالوا ويذهبا بطريقتكم المثلى في السحر، فيكون موسى وأخوه أسحر منكم وأمكن منكم في السحر، وبالتالي ينال الوجاهة والقربة والعطاء عند فرعون بدلا منكم. وقالوا الطريقة المثلى هي الوجاهة بين الناس والسمعة، كما قلنا الآن كانوا يقولون عن الساحر عالما، كانوا يقولون عن الساحر إنه عالم، بل يصفونه بأنه عليم مبالغة في علمه. وقال البعض إن الطريقة المثلى مقصود بها الملك والمال والرئاسة في البلاد، ظنوا هذا فقالوا يذهب بطريقتكم المثلى. وما كان موسى وأخوه هارون عليهما السلام يسعيان لشيء من ذلك أبدا، إنما أراد إظهار الحق وتبليغ رسالة الحق إلى من وجههم الله تعالى إليه، هذا كان هدفهم. ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، يقول بعضهم لبعض سرا وقد أفلح اليوم من استعلى، إن استعليتم أنتم وكنتم الأعلى أو الأعلين تكونون أنتم المفلحين، وإلا أخذها منكم موسى وهارون. وقد أفلح اليوم من استعلى. ثم انطلقوا إلى موسى وبدأت المواجهة في هذا اليوم وهو يوم الزينة، بدأت المواجهة. فقال السحرة لموسى عليه السلام قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. العرض فيه دهاء وفيه خبث وفيه حب ورغبة في البدء أولا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نلقي، هذا هو الواجب، لكن قالوا وإما أن نكون أول من ألقى، كما في آية أخرى وإما أن نكون نحن الملقين، أي الملقين أولا والسابقين بالإلقاء. فقال لهم موسى ما يريدون، أعطاهم ما يريدون، قال بل ألقوا، لن ألقي ولكن ألقوا أنتم. فألقوا ما في أيديهم من حبال وعصي، وقالوا كل واحد منهم كان معه حبل وعصا، ألقوه في ميدان واحد فكان شيئا عظيما ضخما، وكانوا قد جعلوا عليه شيئا من الزئبق مع حرارة الشمس بدأ الشيء كأنه يتحرك، بدت الحبال والعصيان كأنها تسعى كالحيات والثعابين، فخاف المشهد كله حتى أصاب الخوف موسى عليه السلام. وخيلوا للناس أن هذه حيات، أن هذه حيات تسعى وتتحرك، فخاف الناس منها، كما قال تعالى: وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. وهنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. خيل إلى موسى عليه السلام كما خيل إلى غيره من سحرهم ومن شدة سحرهم ومكرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف لئلا يستطيع مواجهة هذا الكم الكبير. هو لا يشك في ربه ولا في إمداد ربه سبحانه وتعالى، ولكن إن أصابه الخوف فمن نفسه هو، من غلبة هذا الموقف وشدته. وقال ابن كثير رحمه الله، وهذا تفسير يبعد الأمر عن الشبهة، قال: إنما خاف على الناس من أن يفتتنوا بهذا التخييل فيظنوا أن السحرة علماء وعلى حق فيفتنوا بهم ويتبعوهم ولا يتبعونه هو. إذن احتمال أن تكون الخشية من هذا السحر، فموسى بشر والسحر يخيل إلى العين شيئا غير الحقيقة، فلما رأى حيات كثيرة وبدأ في عينه ثعابين تتحرك خاف كأي إنسان، كما خاف في المرة الأولى حينما قال الله له: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا خوف فطري، ولكن ما لبث أن أمنه الله وطمأنه. وما قاله ابن كثير يعتبر أرجح وأحسن، وهو أنه خاف على الناس من أن يصدقوا السحرة وأن يفتنوا بما جاءوا به من سحر عظيم. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قضية مسلمة وقولا واحدا: إنك أنت الأعلى. هذه جملة مؤكدة بالمؤكدات اللغوية، يفهم منها موسى عليه السلام وعدا صادقا من الله عز وجل، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى تأكيد، ولكن الله يطمئن رسوله موسى ويثبت قلبه على أنه سيعلو فوق السحرة. وألق ما في يمينك فالقف ما صنعوا. ماذا في يمينه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي العصا التي سبق ذكرها. وألق ما في يمينك فالقف ما صنعوا، أي تلتهم بسرعة كل ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا أي إن الذي صنعوه هذا كيد ساحر، ليس أمرا حقيقيا وليس حقيقة يعتمد عليها، ولكنه مجرد كيد، تخييل، مكر وخداع. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر، قال ابن كثير، ولا يصدق حيث جاء أو حيث وجد. في أي مكان الساحر يوجد فيه فإنه لا يصدق ولا يفلح. هذا بين أهل الدين، بين أهل الإيمان، بين من معه شيء من الحق. لو قدر أن جلس في مجلسك ساحر، ولكنك أنت لا تجلس إليه ولا تذهب إليه، لكن قدر أن جلس إليك ساحر أو وجد في مجلسك ساحر، فاقرأ في نفسك سورة الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، المعوذتين، ما تيسر من القرآن، ما تيسر من ذكر الله عز وجل من الأذكار، فإن ذلك يعطل عمله ويفسد خطته ويغيب خادمه الذي يعتمد عليه شيطانه. لا يستطيع الشيطان أن يحضر في مجلس يقرأ فيه قرآن ولو في نفس الإنسان، ولو في السر. وفعل ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله مع رجل أذيع عنه أنه يطير في الهواء، فذهب إليه ليرى كما ورد إليه الخبر، وهناك طار الرجل كما كان يطير في الهواء، وفجأة على غير ما تعود الناس سقط الرجل مرة واحدة من فوق على الأرض. فضج الناس بالسؤال ما هذا، ما الذي حدث؟ قال لهم قرأت في نفسي سورة الفاتحة فخلى به شيطانه في الهواء فسقط أو فهواء. لا يقوى الشيطان على حضور مجلس فيه قرآن ولو في القلب، ولذلك الساحر حيث وجد لا يفلح سحره أبدا، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يصدق إلا ما يصدقه أهل الجهل وأهل الضلال، نعوذ بالله من ذلك. ولا يفلح الساحر حيث أتى. روى في ذلك الإمام ابن أبي حاتم والإمام الترمذي عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم الساحر فاقتلوه. ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى، ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال لا يؤمن به حيث وجد. ذكر هذا الحديث الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وهنا ينتهي الموقف الثاني والموضوع الثاني عند التهام عصا موسى لكل ما ألقاه السحرة. وكان العجب أن التهمت العصا وهي على شكل ثعبان كبير. ذكر ابن كثير رحمه الله أنه كان تنينا عظيما ضخما له قوائم، من عادة الثعبان أو الحيات أنها تزحف، لكن كان هذا له قوائم، وكان له أضراس وله رأس عظيم وكبير. فالتهم كل هذا ثم عاد إلى سيرته الأولى عصا، وأخذ موسى عصاه دون أن تتضخم، دون أن يحدث لها شيء، هي العصا القديمة المعتادة التي كانت معه. فأين ذهبت حبال وعصي السحرة الكثيرة بهذا الشكل العظيم؟ فكانت آية مبهرة وآية معجزة، ظهر للسحرة أنها ليست سحرا وأنها ليست تخييلا، وإلا فالساحر يعرف صاحبه ويكشفه ويفضحه، ولكن رأى السحرة شيئا لم يعهدوه ولم يعرفوه في السحر، فلذلك ما كان منهم إلا أن آمنوا. وهنا نعنون لهذا الموضوع ولهذه الآيات المتبقية بقول الله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. عند ذلك آمن السحرة سحرة فرعون آمنوا بموسى وبمعجزته إيمانا عجيبا له الدهشة وفيه الغرابة، ذلك أنهم ألقوا لتوهم وبسرعة حينما رأوا آية موسى فألقي السحرة سجدا، الفاء تدل على السرعة كما قلنا على التعقيب، فكأنهم لم يتوانوا، لم يفكروا، لم يتراجعوا أو يترددوا كما فعلوا عندما وعظهم موسى في بداية الموقف وفي أول النهار، ولكن عندما رأوا هذه الآية أيقنوا أنها معجزة من عند الله تبارك وتعالى. فألقي السحرة سجدا، سجودا لله تبارك وتعالى، خضوعا لموسى، اتباعا له، مؤمنين به وبالحق الذي جاء به. قالوا، لم يكن فعلا فقط أو حركة فقط، بل كان بالحركة وبالقول. قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى. هنا قد يتساءل البعض لماذا قدم هارون على موسى في هذا المقام، وفي آية أخرى آمنا برب موسى وهارون. يقول المفسرون عن مثل هذا إنه مراعاة للفاصلة. ربما نجد هذه العبارة في بعض الكتب المطولة، تأخر ذكر موسى مراعاة للفاصلة. الفاصلة هي آخر جملة في الآية وآخر حرف في هذه الجملة، تسمى أيضا الفاصلة، فاصلة الآية، فتطلق على الجملة وعلى الحرف. فاصلة هذه السورة سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. فلو قال برب موسى وهارون اختل الوزن، وزن الكلام ونسقه الجميل،
لم يكن على نفس الوتيرة، فأجمل في الإيقاع على الأذن أن تكون هكذا هارون وموسى. وفيما أرى والله أعلم أن هذا يعني أمر ظاهر، ولكن في القرآن ما هو أبعد من ذلك، فالله على كل شيء قدير، قادر على أن يوفق الفاصلة دون تأخير ولا تقديم، فيقدم موسى لأنه هو الرسول الأصلي، ويؤخر ذكر هارون لأنه هو النبي التابع، دون أن يحتاج إلى مراعاة فاصلة، فالفاصلة يمكنه سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير أن يأتي بها منتظمة متناسقة. ولكن أقول دائما إن في مثل هذا التقديم والتأخير سرا ينبغي أن يتدبر وينبغي أن يلتفت إليه، مع القول بمراعاة الفاصلة تقديرا لقول علمائنا رحمهم الله تعالى. وذلك في هذا الموقف كأن السحرة يعاندون فرعون بإيمانهم، أو يريدون أن يخبروا بخبر مبالغ فيه عن إيمانهم. قالوا آمنا برب موسى، موسى رسول نعم، وهارون، هذا هو الأمر الطبيعي التلقائي، لكن نحن آمنا برب هارون قبل إيه؟ قبل موسى. فهارون ليس رسولا، ليس مؤيدا بالمعجزات، إنما ذلك لموسى، فآمنا بالنبي التابع، فمن باب الأولى آمنا بالنبي الأصلي وبالرسول صاحب الرسالة. فكان في تقديم هارون هنا تنبيه على تمكنهم من الإيمان، وعلى إيمانهم الكامل بموسى وهارون، ولذلك نقدم هارون أولا على ذكر موسى عليه السلام. والله أعلم بالحكمة البالغة، هذا ما يبدو، والله أعلم بحقيقة الأمر، لكن لله حكمة في مثل هذا التقديم والتأخير دائما. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون وقد أسقط في يده، وقد واجه موقفا عظيما ما كان يتوقعه، أن ينفصل عنه جنده إلى الجهة الأخرى وإلى خصمه، فهذا موقف لا يحسد عليه، موقف مهين جدا، ولذلك قام بطغيانه وقام بأوتاده وقوته يعارض أهل الإيمان. إذا كنت من ذي قبل ومنذ لحظات كنت تعتقد أن هؤلاء علماء وسحرة وجئت بهم قوة لك، فلماذا الآن تنكر قوتهم وعلمهم؟ فواجههم وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الآن صار موسى ساحرا وهم سحر أيضا، الذي علمكم السحر، وأخذ يتوعدهم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسوف يصلبهم في جذوع النخل ليعلموا شدته وقوته، أينا أشد عذابا وأبقى، وهكذا. ولكن كل هذه التهديدات المخيفة الرعيبة لم تؤثر في السحرة، وإيمانهم وليد، وليد الساعة، وليد اللحظة، إيمان لم يرى إلا آية واحدة ولكنها آية معجزة مبهرة. ولهذا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، لن نؤثرك يعني لن نفضلك ولن نقدمك على ما جاءنا من الحق، من هذه المعجزة والرسالة التي مع موسى والذي رأيناه بأعيننا وعرفناه بعلومنا، لن نؤثرك عليه. والذي فطرنا أي قسما بالذي فطرنا نقسم على ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا أدركوا أن الله تعالى هو الذي فطرهم وخلقهم لأول مرة، وانزاحت عنهم الغشاوة التي كان يجعلها فرعون على قلوب العباد في القبض. لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، أو لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق، كما أننا لن نؤثرك على الله الذي خلقنا وأنت لم تخلقنا، وأنت لم تخلقنا، فسنفضل الله دائما عليك ونقدمه عليك، فهو الرب الحقيقي وهو الإله الواحد الأحد لا شريك له، فلن نقدمك عليه أبدا. فقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ماذا تفعل بنا؟ تقتلنا؟ سنموت بك أو بغيرك، على يدك أو على يد غيرك، سنموت سنموت، الموت نهاية الحياة في الدنيا. فقض ما أنت قاض، أي ما أنت قاض، أي ما أنت قاضيه، افعل ما تشاء بنا، فلن يردنا هذا عن إيماننا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قضاؤك وحكمك وقوتك في الدنيا فقط، أما الآخرة فهذه لا تملك فيها شيئا، وهي الدار الحقيقية والحياة الأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. نحن آمنا لكي يطهرنا الله ويزكينا من الخطايا وما أكرهتنا عليه من جريمة السحر، الجريمة التي تستوجب القتل. آمنا بربنا ليطهرنا من هذه الذنوب وليرضى عنا وليقبلنا عبيدا له مخلصين موحدين، ذلك لأن الآخرة فيها جنة ونار. سبحان الله، انقلب السحرة إلى دعاء، ودعاة في وجه من؟ في وجه فرعون، بكل قوة وبكل حزم وبكل أدب، دون تسفيه ولا تجهيل. قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من يأتي ربه مجرما يعني يوم القيامة، أما من أجرم في الدنيا وتاب إلى الله تعالى وجاء إلى ربه في مسجد أو في خلوة وقال يا رب أذنبت فاغفر لي، فالله يباهي به أهل السماء، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. أما الآية فتقصد من يأتي ربه يوم القيامة، من يأتي ربه، من يأتيه الموت، من يأتيه الموت، فقيامة كل إنسان تبدأ من لحظة موته ووفاته. إنه من يأتي ربه مجرما أي كافرا مشركا فإن له جهنم، كأنها له لا لغيره، لا يشاركها فيها غيره، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة، إنما يشرف على الموت ثم يعود إلى الحياة، يشرف على الموت ويعود إلى الحياة، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهكذا نعوذ بالله. ومن يأته مؤمنا مصدقا به وبوعده وبرسله وكتبه، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ولعلنا نلاحظ دائما اقتران الإيمان بالعمل الصالح، فلا يقبل إيمان بدون عمل، ولا قيمة للعمل على غير إيمان، إنما التلازم قائم بين هذا وذاك، بين الإيمان والعمل الصالح. ولذلك عرف العلماء الإيمان بأنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر يعني ثبت واستقر دون أن يتزلزل أو يتحرك من مكانه، لأن الوقر هو الحمل الثقيل والشيء الثقيل، فإيمان ثقيل ثبت في القلب ووقر فيه دون أن يخرج منه أو يتحرك من مكانه، فلا تحدث ردة بعد إيمان، ولا شك بعد ثقة ويقين. ما وقر في القلب وصدقه العمل بالبدن. أما أولئك الذين يدعون الإيمان ويقولون نحن مؤمنون موحدون بالله، وهم لم يركعوا لله ركعة، ولا يعرفوا للقبلة جهة، ولا يعرفوا لله حقا، فهؤلاء يعني مخدوعون، يغررون بأنفسهم ويخدعون أنفسهم، وما يضرون إلا أنفسهم، ويأتي يوم التغاب ليروا نتيجة هذا الخداع الذي خدعوه لأنفسهم في الدنيا، فعليهم أن ينتبهوا قبل أن يفوت الأوان. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، عن عبادة بن الصامت رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، نسأل الله أن تكون مكاننا ومستقرنا، ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وفي الصحيحين أن أهل عليين وهم الأبرار لا يرون من فوقهم وهم السابقون الأولون، لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، كما نرى النجم هناك في أفق السماء العالي. الأبرار في الجنة ينظرون ويرون الذين هم سبقوا ودخلوا الجنة بغير حساب، السابقون الأولون، هؤلاء السابقون السابقون أولئك المقربون. فالأبرار ينظرون إلى المقربين فيرونهم، والمسافة بينهم بالتقريب الذي قربه الله كأنها المسافة التي بيننا ونحن في الأرض إلى نجم غابر في أفق السماء. حينما قال السحرة هذا الكلام وواجهوا فرعون بهذه الدعوة، الظالم لم يتركهم والطاغية لم يفلتهم ولكن قتلهم وقضى عليهم. وهكذا الظلم والطغيان والكفر دائما، لو تدبرنا حياة الناس في التاريخ عبر الدنيا نجد الكفر يصادر على أعظم حق للإنسانية وهو حق اختيار العقيدة. الإسلام لا يجبر أحدا على قبوله، إنما يعرض فقط على الكفار، يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه، واليوم القيامة يوم الحساب، لا إكراه في الدين، العرض يكون على الكفار فقط. وهكذا جاء الأنبياء جميعا يعرضون دين الله وشريعته على أممهم، ولكن من قبل الإسلام ومن قبل التوحيد لا يجوز له أن يقول أنا حر، أصلي أو لا أصلي، أزكي أو لا أزكي. قبلت الإسلام اقبل كل ما فيه، لكن الكفار فقط هم الذين يعرض عليهم الدين، أما من انتسب إلى الإسلام فلا بد أن يلتزم بكل أوامره. ولذلك كان السحرة ثابتين على إيمانهم لما آمنوا، ونفذ فيهم فرعون ما توعدهم به فلم يرجعوا عن إيمانهم. فيقول فيهم ابن عباس وغيره رحمهم الله تعالى ورضي عنهم: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. لما خروا سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها، أراهم الله بشرى في سجودهم. وقال بعض السلف أيضا من التابعين، قال بعض التابعين: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم، أظهر الله لهم أماكنهم في الجنة وهم في سجودهم، لأنه كأنه كان يقتلهم وهم سجد، أو هم بقتلهم في ذلك في تلك اللحظة، فالله تعالى طمأنهم وبشرهم فقاموا يقولون له هذا الكلام وهذه الدعوة دون خوف أو تردد. كان هذا من السحرة موقفا عظيما جدا وموقفا إيمانيا ثابتا يثبت الذين آمنوا ويثبت ضعاف القلوب حينما يتدبرون هذا الموقف، وهو إيمان وليد عمره قصير لم يؤمنوا إلا الساعة، ومع ذلك كان موقفهم بهذا الشكل العظيم. هذا حول هذه الآيات من خلال هذه الموضوعات الثلاثة. وفي الآيات دروس يلتفت إليها ويتدبر فيها، كما أشرنا في التعبير بالفاء، وثم في قول الله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هذا يدل على دقة القرآن في تعبيره وعلى عظمة لغة القرآن، ولا عجب، فإنه كلام الله سبحانه وتعالى. قول الله تعالى: وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى، الافتراء دائما والكذب عاقبته وخيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إيه؟ إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى 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 النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالافتراء عاقبته الخيبة. تنازع السحرة في أمر موسى عليه السلام حين اختلفوا وترددوا هل هو نبي هل هو ساحر، هذا شأن الكافرين، ويعكس لنا حالهم أنهم حين يكفرون لا يكونون على أرض ثابتة ولا يكونون على عقيدة واحدة أو على رأي واحد، وإنما تردد وحيرة كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا شاعر وساحر وكاهن وكذاب ومفتر ويتلقى هذا الكلام عن شيطان إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا إنما يعلمه بشر. الله تعالى يشير إلى أقوالهم هذه ويقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، لم يتفقوا على شيء، لم يتوحدوا على أمر، وذلك لأنهم ليسوا على يقين من كفرهم. هذا والسحر عمل باطل وكله تخييل، وينبغي على جماهير الناس أن تعلم أن السحر عمل فاسد باطل لا يضر إلا من أذن الله تعالى أن يختبره بشيء. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والعصمة من السحر ليست بالذهاب إلى السحرة ولا بحمل ما يسمى بتحويطة أو حجاب أو تميمة أو نحو ذلك، إنما التحصن من السحر باللجوء إلى الله والاعتصام بذكر الله عز وجل، كثرة قراءة القرآن، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، كون الإنسان في يومه وليلته مع الله، هذا يعصمه من كل شر يؤذيه إلا شيئا أراد الله تعالى أن يصيبه به ليكفر عنه خطيئة لم يتب منها أو ليرفعه درجة أراد أن يرفعه بها. فعلينا أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى وأن نلتزم بذكره وقرآنه حتى نعصم من هذا السحر، ولا ينبغي لمسلم أن يذهب إلى ساحر لأن هذا يبطل عمله وهذا يحبط ثواب صلاته، ولو صدقه فيما قال فإنه يكفره والعياذ بالله، والساحر كافر وحده أن يقتله ولي الأمر. فنسأل الله تعالى أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم،
بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات من مصر من الأخ أبو عبد الله، ومن السعودية من الأخت صالحة، ومن الأردن من الأخت هبة، ومن المغرب من الأخت خديجة، ومن الكويت من الأخت نوال عبد اللطيف. كانت إجابة السؤال الأول: يستفيد الداعية أولا وجوب الإنكار على الظالم، والدليل قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثانيا: الخوف من ذي السلطة لا يعيب الداعي ولا ينقص من قدره ولا يقدح في توكله على الله، والدليل قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ثالثا: الحرص على الدعوة ولو بإشراك الغير في العمل الدعوي. رابعا: الدعوة في أول نشأتها تحتاج إلى الجو الهادئ ومسالمة العدو. خامسا: حاجة الداعية الماسة إلى الزاد الإيماني وأوله الذكر. خامسا: عفوا، انتهت هكذا الجلسة الأول.
طيبا إن شاء الله، يعني دروس مفيدة للداعية واستنباط مشكور للإخوة والأخوات الذين أجابوا بهذه الإجابات واستفادوا هذه الدروس من خلال الآيات السابقة.
السؤال الثاني: أذكر شيئا من ملامح دقة الحوار وأدبه كما عرضه القرآن بين موسى عليه السلام وفرعون. كانت الإجابة: عرض القرآن من أداب الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون أولا الحوار بالحسنى، والدليل قوله تعالى قال ربنا قال رب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثانيا حسن اختيار العبارات والدليل قوله تعالى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. اللباقة والأدب والدليل قوله تعالى فقولا له قولا لينا. التواضع وعدم الغضب وحسن الاستماع والدليل قوله تعالى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي. انتهت إجابة السؤال الثاني.
هذا طيب ما شاء الله. ونضيف إليه قال علمها عند ربي أن الداعية والعالم لا حرج أن يقول الله أعلم فيما لا يعلمه، فإذا كان لا يعلم شيئا أو لا يريد أن يتكلم فيه فيقول الله أعلم، وهذا تسليم طيب ينبغي أن يقبله السائل لو أجيب به، فليعلم أن هذا المجيب لا يعلم هذا الجواب، وهذا لا يعيبه، فشأن العالم أن يعلم شيئا وتغيب عنه أشياء. وإما أنه لا يريد أن يتحدث في هذا الموضوع لما يترتب عليه من فتنة أو شبهة أو نحو ذلك عند من يسمع الجواب، فلا بد أن يقدر السائل أيضا قدر إجابة المجيب، كما قال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
السؤال الثالث ما فائدة الذكر للداعية؟ وكانت الإجابة من فوائد الذكر للداعية أولا تثبيت وحماية من التأثر بالبيئة الفاسدة، ثانيا الذكر قوة واتصال بالله تعالى، ثالثا في الذكر إقرار بربوبية وألوهية الله تعالى وعبودية العبد لربه.
هذا والله شيء يشرح الصدر، هذه الإجابات الطيبة التي تفضل بها إخواننا وأخواتنا، نشكركم عليها ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق والسداد والعلم النافع، وتقبل الله منا ومنكم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ أبو خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
كيف حالك
الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.
الشيخ في درس يوم 10/6
نعم
يعني سبت الماضي الظاهر قلتم أريد إعادة وأريد أن لا تقطعوا مكالمتي لو سمحتم، يعني
تفضل.
بالنسبة لتسليم الماضي موسى هل هو بصوت الأنوار حرب أم لا؟
نعم
يعني أريد أن أتوقف معكم دقيقة بس يعني بس تعليق الشيخ لو سمحتم.
طيب تفضل يا شيخ.
كان كلام الله لموسى كلاما حقيقيا بلفظ وبحرف، لعل لفظي في الكلام أو كلامي يومها كنت أقصد أن كلام الله تبارك وتعالى لا يشتبه بلفظنا ولا بكلامنا، لكن كلام الله كما ثبت في الأحاديث الصحيحة كان بلفظ وحرف. الله أعلم.
واضح يا أخ أبو خالد.
لكن يا شيخ بصوت وحرف قلتم ليس بصوت وحرف،
كنت أقصد ليس بصوت وحرف يشبهنا يعني، لكن يمكن العبارة لم تتضح. أيه.
نعم. واللي يعني يبقى أنه كلام بصوت وحرف يا شيخ، أنا أقول طبعا هذا السمع.
نعم.
طبعا
أنا
يمكن يكون فهمنا خاطئ يعني، الآن الشيخ تتوهم عقيدة الأشاعرة
بارك الله فيك. هو يعني سبق اللسان وارد. أيه. وعدم الانتباه للكلام وارد، فقد يكون مني او من مستمع او شيء، هذا كل وارد، لكن هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة ونحن ان شاء الله تعالى عليه، ونسأل الله ان يتوفانا عليه.
استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال اخر من الاخ اشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي.
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين.
جزاك الله خير.
سؤالي كما هو معلوم فضيلة الشيخ أن السحر تعلمه والعمل به حرام وهو كبيرة من الكبائر، فهل يجوز فك السحر عن المسحور بالاستعانة بالجن المؤمن، حيث أن بعض الإخوة المعالجين بالقرآن والأذكار الشرعية يستعين بالجن المؤمن ويعالج الكثير من الحالات المسروعة والمسحورة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ السؤال الثاني، هل من تحصن بالأذكار الشرعية لا يصيبه سحر ولا عين مطلقا، أم قد يحصل ذلك بإذن الله؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. أما السؤال الأول لأخينا أشرف وهو معالجة المسحور بواسطة جن مسلم أو مؤمن، هذا لا أراه وأرى أنه لا يجوز، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد. أولا شبه حال من يعالج بالجن المسلم بحال الساحر، فكل يستعين بجن. ثانيا فقدان من يعالج بجن للتوكل على الله، فهو معتمد على أنه يستحضر صاحبه من عالم الجن بقراءة سورة أو نحو ذلك، والجن سيقوم بالمهمة وهو جالس يشرب كوب شاي أو نحو ذلك لا يتعب في شيء، فلا يكلف نفسه أن يدعو الله عز وجل قبل أن يباشر الرقية، أو أنه مثلا يصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة، أو يستعين بالله بشكل أو بآخر، هو لا يهتم بهذا لأن قوته صارت في هذا الجن واعتماده صار على هذا الجن الذي يزعم أنه مسلم وأنا لا أراه، الله أعلم، ربما كان مسلما حقا وربما كان مدعيا. وكيف يعالج هذا الجني وأنا لا أرى كيفية معالجته؟ وبعد هذا كله أقول عندنا في القرآن غناء والحمد لله، غناء يعني غنى عن كل هذا، وذلك أن يقرأ الإنسان بنفسه القرآن إن كان سليما صحيحا فالقرآن يحفظه بإذن الله تبارك وتعالى، يحفظ بالقرآن أعظم رقية وأعظم وقاية وأعظم تحصين. وإن كان مصابا بشيء من ذلك من مس أو سحر فإن القرآن بفضل الله تبارك وتعالى كما وصفه الله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، فالقرآن شفاء وليس علاجا، فيكفي أن نقرأه فقط. ووقائع كثيرة في واقع الحياة قرأوا القرآن بفضل الله تعالى بأنفسهم، سورة البقرة ونحوها من السور التي لها خصوصيات صحيحة في السنة، قرأوا هذه السور وتلك الآيات وشفاهم الله تبارك وتعالى شفاء عظيمة. وأعظم ما في هذا الشفاء أنهم شعروا بالانتصار الشخصي والذاتي على الشيطان. فلذلك أنصح إخواني جميعا بعدم الجري وراء هذه المسألة وعدم الافتتان بها ويقول أنا جن مسلم أساعدك وأعاونك، لا، كن في نفسك مسلما وعالج المسلمين كما شئت في عالمك الغيبي، واتركني أنا في حالي في عالمي المادي الحسي، كل يقدم ما يستطيع من نفع للمسلمين وللإسلام، أنا أرقي بالقرآن وأرقي نفسي أولا وأرقي غيري إن احتاج الأمر بعد أن أوجهه ليرقي نفسه أولا. فأفضل رقية أن يرقي الإنسان نفسه، فإنها بمقام الدعاء والافتقار إلى الله تعالى. فصوت الراقي المريض فيما أظن أقرب عند الله تعالى وإلى الله من صوت الراقي الذي يرقي مريضا آخر، لقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا هو المضطر ويدعو الله بكلامه العظيم، فهو أقرب إلى الاستجابة إن شاء الله، ونسأل الله المعافاة من الفتن.
سؤال وثاني فضل الشيخ، التحصن بالأفكار الشرعية هل يبعد السحر والعين؟
الأصل أن الإنسان طالما متصلا بالله تبارك وتعالى بالأذكار الشرعية والصلوات والحياة التي شرعها الله تعالى للمسلم وصورها لنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حياته الواقعية العملية، من في الأصل أن هذا حصانة عظيمة للمسلم من أن يصيبه مكروه. ولكن أحيانا تصيبنا أوقات غفلة، فرغم صلواتنا وأذكارنا أحيانا نفرح بإفراط، أحيانا نحزن بإفراط، أحيانا ننسى أن ننام على ذكر، أحيانا ننام في أماكن نهينا عن النوم فيها أو نحو ذلك، أو نفعل أفعالا نهينا في السنة عن فعلها، هذا كله يجعلنا عرضة أحيانا وربما، وليس بالتأكيد ولكن ربما وأحيانا يصيبنا شيء. وحينما يصيبنا شيء ونحن فيما نرى الحمد لله ملتزمون بما ينبغي أن يلتزم به، فلنعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى قدره علينا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد ثبت في الواقع فعلا أن بعض هذه الإصابات لكثير من الناس كانت فاتحة خير، ما كانوا يصلون، ما كانوا يعرفون شيئا عن الدين، ما كانوا يلمسون المصحف ولا ويقتربون منه، صاروا ما شاء الله يعني على صلة طيبة بالله عز وجل بسبب ابتلاء مثل هذا. والله تعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ونصبر عليه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر بواسطة اليهود، سحر له لبيد بن الأعصم اليهودي، وأنزل الله جبريل عليه السلام فرقاه بالمعوذتين ودله على مكان السحر وشفاه الله عز وجل. وكأني بهذه الواقعة يعلمنا الله من خلالها أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، ليس إلها ولا ابنا للإله ولا مخلوقا من نور ولا كل هذا الكلام الذي يدعى حول رسول الله عليه السلام، لأنما هو بشر يقع له في بشريته مثل ما يقع لكم، مثل ما يقع لكم. وهذا السحر مهما كانت مدته فلم يؤثر في الوحي، فلا نفرق بين أمرين أو فلا نفرق بين شيئين ملتصقين، الوحي من عند الله وإصابة النبي عليه الصلاة والسلام وإصابة غيره كذلك قدر من عند الله، فالجهة واحدة وبالتالي أو المصدر واحد وبالتالي فلن يؤثر السحر على الوحي، لأن الله هو الذي قدر السحر على رسوله عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحي إليه، فلا يؤثر السحر في الوحي أبدا، كان هذا شيئا وكان هذا ذاك شيء آخر. ففعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم بشريته ونتعلم كيف إذا أصبنا بشيء من هذا كيف نتعالج وكيف نتخلص منه، بقراءة القرآن وبالتعوذ به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر تعوذ بهما، أي بالمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس، تعوذ بهما فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما، يا أبا ذر تعوذ بهما فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما. هذا والله أعلم.
أستأذنك فوت الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. بارك الله بكم وبارك الله بجمعنا هذا إن شاء الله.
حياكم الله. تفضل.
ممكن أسأل بعض الأسئلة البسيطة. أولا في أحد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن صورة الرأس مسيرة شعر، فما معنى هذه الجملة هذه؟
طيب أنا أستأذنك أخت محمد أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع، إذا كانت خارج الموضوع فهناك برنامج اسمه الجواب الكافي على قناة المجد العامة وبإمكانك الاتصال والسؤال هناك. تفضلي.
خلاص شكرا جزاك الله.
أيه. فضيلة الشيخ الأخ عبد الرب من السعودية يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن موسى عليه السلام كان رسولا، أما هارون عليه السلام فكان نبيا فقط، والآية في سورة طه تقول فقولا إنا رسول ربك، ألا يدل هذا على أن هارون كان رسولا أيضا؟
هذا من باب المشاكلة. الأصل أن موسى هو الرسول عليه سلام الله، وأن هارون نبي تابع لموسى وداع بدعوته، فليست لهارون رسالة مستقلة. وهذا هو التعريف الصحيح للنبي، أنه هو من يبعث ليدعو بدعوة رسول سابق عليه. النبي هو الذي يبعث ليدعو بدعوة رسول سابق عليه، كأنبياء بني إسرائيل ومنهم هارون عليه السلام. أما موسى فهو صاحب الرسالة والأصل فيها، ولكن هذا اللفظ إن رسولا ربك أي مرسلان من ربك لنأخذ بني إسرائيل، فتغليبا لوصف موسى على وصف هارون قيل رسولا، هذا من باب التغليب، ويغلب الأقوى على الأضعف والأعلى على الأدنى والأكثر على الأقل، وهكذا كما هو كثير في القرآن في تغليب الذكورة على الأنوثة، يأمر الله جمع الرجال أو جمع الذكور، ويدخل فيهم في الأحكام أيضا جمع الإناث، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، والمؤمنات داخلات في هذه الأحكام كلها دون ذكر خاص بهن ودون فصل بين الذكور والأنوثة، لكن هذا من باب التغليب. وكذلك سمي هارون رسولا من باب المشاكلة أي المشابهة لموسى، وتغليبا لوصف موسى على وصف هارون، لأن موسى هو الأصل في الرسالة. الله أعلم.
الأخ أوس من الولايات المتحدة الأمريكية يقول: هل ما يسمى بخفة اليد أو الألعاب السحرية من السحر المحرم، حيث أن بعضهم قد أفتى بجواز هذا وأنه ليس من السحر الذي ورد تحريمه؟
هو فعلا خفة اليد وهذا ليس من السحر الذي يقتل صاحبه، إنما السحر الذي يقتل صاحبه والتعامل مع الشياطين والتعوذ بالتعاويذ السحرية والطلاسم والحروف والأرقام وما إلى ذلك وحروف الجمل أو حساب الجمل، ذلك لأن فيه كفرا بالله عز وجل، فيه استعانة بغير الله، وفيه أشياء كثيرة والعياذ بالله، جرائم كبيرة توصل الساحرة إلى مرتبة الكفر وتوجب له القتل. أما خفة اليد والحركات الخفيفة هذه التي يفعلها بعض الناس إثارة للآخرين، فإن كانت لمصلحة أو لفائدة راجحة فلا مانع منها، أما لجمع المال أو نحو ذلك فهذا لون من النصب والكذب ولا يجوز أيضا، الله أعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم.
في الآية 75 قوله تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، نقرأ في آيات أخرى: جنات تجري من تحتها الأنهار، وأيضا آيات أخرى: جنات تجري تحتها الأنهار بدون من، كيف نجمع بين هذه الآيات؟
جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وجنات تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها، هذا اسمه عند علماء البلاغة تلوين في الأسلوب، التعبير عن الشيء الواحد بأكثر من أسلوب حتى لا يمل القارئ أو السامع أسلوبا واحدا متكررا فيكون تكرارا، إنما هذا التنويع يرفع السآمة عن أذن السامع وعن قلبه فلا يمل الحديث، مع زيادة أوصاف في مقامات معينة ولكل مقام مقال يناسبه. فجنات عدن هي جنات تجري من تحت الأنهار، هي ولكن هنا زاد فيها وصف الإقامة، عدن أي إقامة، عدن بالمكان إذا أقام فيه، فجنات عدن أي جنات الإقامة والخلود لا خروج منها، تجري من تحتها الأنهار، كل ما في القرآن فيه تجري من تحتها الأنهار إلا آية في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار واحدة فقط، وفيها قراءة صحيحة تجري من تحتها الأنهار، قراءتان هما. ولما نسخ سيدنا عثمان رضي الله عنه المصاحف في زمانه حرص وأكد على أن تكتب كلمات القرآن بخط وبرسم يحتمل القراءات المختلفة، فتقرأ الكلمة مثل كلمة مالك يوم الدين مكتوبة في المصحف عندنا إلى اليوم ملك يوم الدين، ولكن بعد الميم إشارة صغيرة أو قصيرة إلى الألف، ذلك لأنها تقرأ ملك وتقرأ مالك، وكان من عادة العرب كثيرا يحذفون الألف في كثير من المواضع التي تعرف فيها، معروف أن هنا ألفا، أن هنا ألفا، فيحذفونها من الكتابة تساهلا في الكتابة مع علمهم أن هنا ألفا تنطق فينطقونها رغم عدم وجودها. كما كتب القرآن بغير نقط ولا شكل، لا نقطة على النون ولا تحت الباء ولا ثلاثة فوق الثاء ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، حتى يستطيع كل صاحب قراءة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المصحف بالقراءة التي عرفها وتلقاها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من الكلمات التي استعصت على الكتابة برسم واحد هذه الجملة: تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار، قراءتان صحيحتان، ولكن لا يمكن رسمهما برسم واحد، إما أن نكتب من وإما أن نحذفها، فكتبت في بعض المصاحف بمن وفي بعض المصاحف بدون من كما وصلنا في بلادنا هذا المصحف، فهي في مصاحف أخرى في بلاد أخرى موافقة للقراءة الأخرى تجري من تحتها الأنهار، فلا تعارض بين هذا وذاك، إنما هو تلوين في الأسلوب وتنبيه إلى أوصاف أخرى تتصف بها الجنة وموافقة لقراءات مختلفة في الآية، والله أعلم.
فضل الشيخ، هل تفضلتم بإلقاء الأسئلة؟
مع إخواننا وأخواتنا طلبة العلم جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأسئلة على هذه المحاضرة، نستمع إلى إجابتها إن شاء الله في المحاضرة القادمة وفقكم الله. السؤال الأول: ما شبهة فرعون في معجزة موسى عليه السلام حتى وصفها بالسحر؟ ما شبهة فرعون في معجزة موسى عليه السلام حتى وصفها بالسحر؟ السؤال الثاني: بكلمات موجزة عرف بيوم الزينة. بكلمات موجزة عرف بيوم الزينة، فالكلام فيه يطول ولكن كلمات قليلة تعرف بهذا اليوم ما كان فيه. ثالثا، السؤال الثالث: من خلال إيمان السحرة، من خلال إيمان السحرة، قدم موعظة مختصرة للمعرضين عن التوحيد. من خلال إيمان السحرة قدم موعظة مختصرة للمعرضين عن التوحيد. ونسأل الله لكم ولنا وللجميع التوفيق والسداد.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم،
بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم حفظه الله تعالى. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلف